إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، يخاطب فيها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي اذكر يا رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام، إذ بينا لإبراهيم عليه السلام البقعة التي سيبني عليها الكعبة المشرفة. بوأنا لإبراهيم، أي بينا له مكان البيت، أي البقعة التي سوف يبني عليها الكعبة المشرفة، وهي تسمى البيت الحرام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي ووصيناه أن يبني هذا البيت على أساس التوحيد، فيعبد الله فيه وحده ولا يشرك معه أحد، فللتوحيد، وعلى أساس التوحيد بني هذا البيت وبنيت هذه الكعبة. يقول تعالى: وطهر بيتي للصائمين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي ووصيناه أن يطهر هذا البيت من النجاسات المادية والمعنوية. نجاسات المادية كالأوساخ والقاذورات، والمعنوية كالشرك والبدع. أي وصيناه أن يطهر هذا البيت من النجاسات المادية والمعنوية حتى يكون مهيئاً للطائفين الذين يريدون أن يطوفوا حوله، وللذين والقائمين، أي الذين يريدون الاعتكاف فيه، قائمين فيه يريدون الاعتكاف فيه، والركع السجود الذين يصلون عنده متوجهين إليه. ثم قال تعالى مخاطباً نبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي وأمرنا إبراهيم عليه السلام أن ينادي بصوته، بأعلى صوته، فيدعو الناس إلى حج بيت الله الحرام. أي أمرنا إبراهيم بعد أن يبني البيت ويفرغ من بناء الكعبة المشرفة أن ينادي بأعلى صوته ويدعو الناس إلى حج هذا البيت. ورد في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام تعجب من هذا الأمر، فورد أنه قال: يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ كيف أبلغ الناس بعد أن أنتهي من بناء البيت؟ أقول للناس أنه حجوا، وليس في مكة يومها أحد، ما فيها بشر ولا سكان، وصوتي لا يبلغ الناس، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل له: نادي وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج. فورد في هذا الأثر أن إبراهيم عليه السلام بعد فراغه من بناء البيت وقف على جبل الصفا وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فلباه ولبى هذا النداء الناس عبر الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه السلام، بلغوا أممهم هذا النداء. يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك، أي سوف يسمع الناس النداء عبر أنبيائهم، ويلبون هذا النداء، ويتقاطرون إلى هذا البيت يحجون من كل أماكن بعيدة، سواء كانوا مشاة على أرجلهم أو راكبين على خيولهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكان ممن لبى نداء الله تعالى بالحج ونداء إبراهيم بالحج الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام، جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام كلهم حج هذا البيت، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام الطبراني وحسن الشيخ الألباني عن أبي موسى الأشعري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء يأمون بيت الله العتيق. يقول عليه الصلاة والسلام: فقد في مكان اسمه فج الروحاء موضع يبعد عن المدينة المنورة حوالي 50 كيلومتر، يقول عليه الصلاة والسلام: في هذا الموضع مر 70 نبيا، مضروا في وقت واحد، مر 70 نبيا يريدون حج بيت الله الحرام متجهين إلى مكة المكرمة، وفيهم نبي الله موسى عليه السلام. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال صلى الله عليه وسلم: أي واد هذا؟ يعني ابن عباس بيقول كنا ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة فمررنا بوادي، فسأل النبي عن اسم هذا الوادي، فقالوا له: هذا وادي الأزرق، هذا الوادي اسمه وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. أي لما قالوا له هذا اسم وادي الأزرق، يقول عليه الصلاة والسلام: كشف الله لي هيئة موسى عليه السلام حين مر بهذا الوادي يأم البيت العتيق وهو يلبي بصوت مرتفع، ولدرجة أنه كان واضعا أصبعيه في أذنيه من شدة ارتفاع صوته بالتلبية. يقول ابن عباس: ثم سرنا فمررنا بسنية، أي بمنعطف وادي، فقال عليه الصلاة والسلام: أي سنية هذه؟ قالوا: سنية هرشة، اسمها هرشة. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. لما وصل إلى هذه الثنية عليه الصلاة والسلام كشف الله له هيئة نبي الله يونس، لما مر بهذه الثنية يريد حج البيت وهو يلبي، حتى وصف عليه الصلاة والسلام صفة ثيابه وصفة ناقته، حتى الخطام يعني الحبل اللي تشد به الناقة وصفه عليه الصلاة والسلام. إذا الأنبياء بعد إبراهيم عليهم السلام لبوا هذا النداء، لبوا هذا النداء. وآخر من يلبيه عيسى عليه السلام بعد أن ينزل مرة ثانية إلى الأرض، لأن في عهده الأول قبل أن يرفع إلى السماء لم يحج، إذا نزل إلى الأرض سوف يحج. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن عيسى ابن مريم حين يرجع إلى الأرض فسوف يمر بفج الروحاء حاجا هذا البيت، إما بحجة منفردة أو بعمرة أو كلاهما، قارنا بين الحج وبين العمرة، أو ليثنينهما. إذن كل الأنبياء بعد إبراهيم لما نادى إبراهيم عليه السلام بحج هذا البيت، كل الأنبياء الذين جاءوا بعده لبوا هذا النداء. وهذا إخوة الإسلام أكبر عنوان الحج اليوم، أكبر عنوان على ارتباط الأنبياء فيما بينهم. تقول: كيف هذا الارتباط؟ فالحج يعبر عن ارتباط الأنبياء فيما بينهم بعقيدة واحدة، هم مرتبطون فيما بينهم بعقيدة واحدة، لأن شعار الحج أو من أهم شعائر الحج هي التلبية. فكل الأنبياء لبوا بتلبية واحدة، وهذه التلبية فيها إعلان التوحيد لله عز وجل. كلهم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهم مترابطون فيما بينهم بعقيدة واحدة. وكذلك الحج يعبر عن ارتباطهم فيما بينهم أو ترابطهم فيما بينهم بشعائر واحدة. إذا كل الأنبياء حجوا بعد إبراهيم عليه السلام، وكلهم كانوا يصلون، وكلهم كانوا يصومون، وكلهم كانوا يتصدقون، فهذا يربطهم شعائر واحدة. حتى الإسلام جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، فهذه أمهات العبادات كل الأنبياء قاموا بها. فهذا الحج يدل على ترابط الأنبياء فيما بينهم بشعائر الدين وأمهات العبادات. وأيضا الحج يا إخوة الإسلام يعبر عن مسألة أخرى، وهو يعبر عن ترابط الأنبياء فيما بينهم بالمشاعر والعواطف. ففي كل نسك من مناسك الحج وفي كل شعيرة من شعائر الحج سترى ارتباط ترابط الأنبياء أو الترابط بين الأنبياء وبين إبراهيم عليه السلام، وبين هذه الأمة وبين إبراهيم عليه السلام. في كل نسك من مناسك الحج سترى ارتباطا بين الأنبياء وبين إبراهيم عليه السلام، وبين أمة محمد على صاحبه الصلاة والسلام، وبين نبي الله إبراهيم عليه السلام. وكيف هذا الترابط الشعوري؟ أضرب مثلين بعون الله. حين يسعى الناس بين الصفا والمروة، هذا السعي له حكمة. الناس حين يسعى الناس بين الصفا والمروة فيستحضرون ما جرى في هذا المكان، يستحضرون قصة إبراهيم عليه السلام حين أحضر ابنه إسماعيل وهو رضيع مع أمه أم إسماعيل، وتركهما في مكة ليس فيها بناء ولا أحد، تركهما وحيدين، ثم رجع إلى فلسطين بأمر الله، ولم يترك عندهما طعاما إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، حتى أن أم إسماعيل لحقت به لما ودعها، لحقت به قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ كيف تتركنا وحيدين؟ ما في أحد، ما في بشر. فلم يلتفت إليها، جعل لا يلتفت إليها حتى فطنت للأمر. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فبقيت أم إسماعيل تشرب من هذا الماء وترضع ابنها إسماعيل، فعطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إلى إسماعيل الطفل الرضيع يتلوى من العطش، فتركته في مكانه وانطلقت خشية أن ترى على هذه الحالة يموت على هذه الكيفية وهذه الطريقة البشعة. انطلقت إلى أقرب جبل يليها فوجدت جبل الصفا، وكان جبل الصفا أعلى اليوم مما هو عليه اليوم، أعلى بكثير. فقامت على الصفا واستقبلت الوادي الممتد بين جبل الصفا وبين جبل المروة، استقبلت هذا الوادي تنظر هل هناك أحد، هل هناك بشر يساعدونها، فلم ترى أحدا. ثم هبطت من على الصفا حتى وصلت إلى أسفل الوادي، فرفعت طرف درعها ثم سعت، صارت تركض ركدا حتى تبحث عمن ينقذها وينقذ طفلها، فلم ترى أحدا. فارتقت مرة ثانية على جبل المروة، فعلت نفس الشيء، ذهبت سعيا بين الصفا والمروة 7 مرات ثم لم تجد شيئا، فجلست قرب المروة حتى أنزل الله تعالى إليها ملكا فبحث بجناحي في الأرض فأخرج لها ماء زمزم، فجعلت تشرب منها وترضع ابنها، وجعل الله تعالى البركة في هذا الماء، كان يكفيها من على الطعام، يكفيها عن الطعام وعن الشراب وعن الدواء، استغنت بهذا الماء عن شرابها وطعامها ودوائها. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الشيخ الألباني، يقول خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام طعم وشفاء سقم، يشفي من المرض ويكفي من الجوع ويروي من العطش، فيه طعام طعم وشفاء سقم. فالناس حين تسعى بين الصفا والمروة لابد يستحضر هذه المعاني يا أخي الإسلام. لذلك يقول ابن عباس في الحديث رواه البخاري في صحيحه وذكر هذه القصة بالتفصيل، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، أي يسعى الناس بين الصفا والمروة من أجل سعي هاجر عليها السلام، من أجل سعيها. فالناس حين يسعون بين الصفا والمروة يستحضرون المعاناة والألم والمكابدة التي تكبدتها أم إسماعيل تبحث عن الماء لولدها ولنفسها، فيستحضرون هذه المعاناة فيشعرون بألمها، يتألمون لألمها، ثم يستحضرون كيف فرج الله عليها وأنزل وأنبع لها ماء زمزم وفرحت به فيفرحون لفرحها. فالأمة لما تستحضر بعد آلاف السنين هذه المعاناة فيتألمون لها وهذه الفرحة فيفرحون لها، معناه الأمة ارتبطت فيما بينها وبين الأنبياء السابقين بشعور واحد. هذا يحقق معنى الأمة الواحدة التي ارتبطت فيما بينها ليس فقط بعقيدة واحدة وشعائر واحدة وإنما بمشاعر واحدة. يقول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة الرسل وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة واحدة، أمة واحدة مرتبطة فيما بينها، تتشارك فيما بينها بعقيدة واحدة وشعائر واحدة ومشاعر واحدة، حققت الوحدة فيما بينها بالعقيدة والوحدة بينها الشعورية، الوحدة الشعورية. مثل ثاني على هذه القضية: الناس لما يذبحون الأضاحي سواء في عرفات ولا في خارج عرفات في بلاد الآفاق والأمصار، وحين يهدون هذه الهدايا لابد أن يستحضروا سبب هذه الهدايا وسبب هذه الأضاحي، أن إبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى أن يذبح ابنه إسماعيل، وكان إسماعيل أكبر أبنائه وكان عمره حوالي 13 سنة وكان ابنه الوحيد، أب يؤمر بذبح ابنه، فماذا يفعل فيه؟ لا شك أمر فيه مشقة، فيه مكابدة، فيه ألم، فيه غصة. فهل يمتثل إبراهيم أمر الله عز وجل؟ نعم امتثل إبراهيم أمر الله، وحتى أخبر ابنه بنيته. يقول تعالى: ولما بلغ معه سعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي أمر الله أمرني في المنام أن أذبحك، فانظر ماذا ترى، يعني شو بدك تعمل، يعني سامحني هذا مش أمري. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ما دام أنه أمرك أمر الله افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الامتثال لأمر الله. الله غني عن أن يأمره بذبح ابنه، ماذا يفعل الله تعالى بعذابنا؟ يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن الله يريد أن يختبر إبراهيم ويعلم الناس، هل إبراهيم يحب ربه أكثر من ابنه أم يحب ابنه أكثر من ربه؟ هذا الاختبار. إذك لما استسلم إبراهيم لأمر الله وجهز ابنه للذبح، الله تعالى أنزل إليه من السماء كما في بعض الروايات كبشا وأمره أن يذبحه مكانه، وأمره أن يذبحه مكانه. يقول تعالى: فلما أسلم، أي استسلم الابن والأب، وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما بدنا شيء، ما بدنا منك تذبح ابنك، بس بدنا نشوف هل تلتزم أمر الله. قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار العظيم، وفديناه بذبح عظيم، أي فدينا إسماعيل بكبش. فالناس حين تذبح هذه الأضاحي لابد تستحضر هذه المعاني، تتذكر معاناة إبراهيم وابنه إسماعيل فتتألم معهم، تشعر بالمكابدة كيف تحملوا هذا الأمر، ثم تنظر كيف الله فرج عنهم بهذا الكبش، فحين يذبحونه يفرحون لفرح إبراهيم وفرح إسماعيل بما فرج الله تعالى عنهم. هذا يحقق معنى الأم الواحدة، أم مرتبطة فيما بينها بعقيدة واحدة وشعائر واحدة ومشاعر واحدة، ارتباط شعوري. وأكبر دليل على هذا الارتباط يا أخي الإسلام حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه عن نافع أحد التابعين يقول: دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها فإذا رمح منصوب. امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجد عندها رمح حطته على جنب، فسألتها: ما هذا؟ شو هالرمح هذا؟ في حرومية يعني ولا شو في؟ فقالت: أقتل به الأوزاغ. هذا الرمح جعلته بس لقتل أبو برايس، إذا مر الحشرة المعروفة أبو برايس زاحفة صغيرة بقتلوا فيه. فسألتها المرأة: شو السر؟ ليش عم تقتلي أبو برايس؟ يقول نافع: فحدثت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما ألقي إبراهيم في النار عليه السلام جعلت الدواب كلها تطفئ النار عنه إلا هذا الوزغ، فجعل ينفخها عليه. تقول: أنا أقتل أبو برايس لأن النبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن إبراهيم لما ألقي في النار كل الحيوانات تعاطفت معه وسعت لتخفيف النار عنه وإطفاء النار عنه إلا أبو برايس، كان يسعى وينفخ في النار حتى تزيد لهبا على إبراهيم، من أجل هذا أمر النبي بقتله عليه الصلاة والسلام. إذا شوف يا أخو الإسلام هذا المعنى، وزغ وزغ سعت في إزاء نبي الله إبراهيم عليه السلام بعد آلاف السنين يأمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمته أن يقتلوا هذه الأوزاغ انتصارا لنبي الله إبراهيم حتى يحققوا معنى الأمة الواحدة، أمة واحدة في عقيدتها في شعائرها في مشاعرها، يتألم بعضهم لألم بعض ويفرح بعضهم لفرح بعض وينتصر بعضهم لبعض، نقتل الوزغ انتصارا لنبي الله إبراهيم عليه السلام. هذا المعنى يا أخوة الإسلام لو نظرنا اليوم في واقعنا وفي حياتنا منشوف نحن هل نحن أمة محمد عليه السلام اليوم؟ هل نحن أمة موحدة؟ هل نحن أمة واحدة؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هل نحن أمة واحدة؟ بنقول للأسف الجواب ليس لسنا أمة واحدة، بل نحن أمة ممزقة، أمة ممزقة. والدليل على هذا يا أخي الإسلام أعطيك مثل: اليوم ترى نظاما مجرما يحارب الله ورسوله، يكفر علنا بالله ورسوله وشرد المسلمين، شرد الناس فقط لأنهم من أهل السنة، شرد الملايين وقتل الملايين، ولا يزال حتى اليوم بقايا هؤلاء المسلمين في سجونه، النساء تغتصب والرجال تقتل تحت التعذيب. هذا النظام المجرم حتى اليوم تجد في المسلمين أهل السنة من يتعاطف معه ومن يبرر له ومن يتمنى رجوعه إلى بلادنا ويدافع، وتجد حتى بعض الحركات الإسلامية للأسف تسعى لإعادة التطبيع معه وإعادة العلاقات معه وإعادة المياه إلى مجاريها معه، ويغضون الطرف عن كفره وحربه لله ورسوله، ويغضون الطرف عن الآلام، آلام إخوانهم الذين لا زالوا حتى الآن حتى اليوم يتعذبون في السجون، يغضون الطرف عن آلامهم ويتناسون جراحات إخوانهم من أجل مصلحة هنا أو هناك. هذا يدل على أن أمة ممزقة، أمة ممزقة، لأن الأمة الواحدة التي أرادها الله تعالى منا هي أمة متحدة فيما بينها بالعقيدة وأيضا في الشعور. ما يكفي لو أنك صليت معي في نفس المسجد واعتمرت معي في نفس المكان وصمت عرفة مثلي وحججت مثلي ولبيت مثلي، ولكنك أراك مقابل هذا تثني على من أرى قدمي وتمدح من هتك أرضي وتجلس وتظهر الود لمن حارب الله ورسوله. هذه لسنا أمة واحدة، ما تغرنكم أن نحن متحدون يا أخي بالله، تجمعنا لا إله إلا الله، يجمعنا القرآن، يجمعنا الحديث، يجمعنا حب الصحابة، يجمعنا الصلاة، يجمعنا الصوم، ولكن إذا تفرقنا في المشاعر معناتها لسنا أمة واحدة، لأن لا يمكن نكون أمة واحدة وأنت تثني على من قتلنا وتبتسم بوجهه. الله سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي ينتصر بعضهم لبعض. فالأمة لا تكون موحدة إلا إذا تألمت لألم بعضها وفرحت لفرح بعضها وانتصرت لظلم بعضها. أما إذا كان كل واحد منا عنده مشاعر مختلفة، أنت تفرح لمن يقتلني وتبتسم لمن يهتك عرضي، فنحن وإياك لسنا أمة واحدة، نحن أمة ممزقة ولو صلينا معا وصمنا معا. لذلك نحن اليوم أمام اختبار كبير يا أهل الإسلام، حتى نفهم هذا الدين ونفهم لماذا هذه الأمة لا تنتصر ولماذا هذه الأمة لا تتحد. لأن ولو اجتمعت في ظاهر الشعائر إلا أنها تفرقت في مشاعرها. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم يا أخوة الإسلام هذا يوم مبارك، يوم عظيم، هذا يوم اجتمع فيه فضيلتان، فضيلة الجمعة وفضيلة يوم عرفة، فاجتهدوا فيه من الدعاء، ما بقي منه إلا ساعات معدودات، اجتهدوا فيها في الدعاء، لا تنشغلوا بالأسواق ولا بالكلام، فقط دعاء. في حديث صحيح الشيخ الألباني يقول فيه عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي حديث رواه مسلم عن فضل هذا اليوم يقول في عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من هذا اليوم. حتى العلماء ذكروا أنه في هذا اليوم أكثر الله تعالى يمن على العباد أكثر من سير الأيام، فيعتقوا رقابهم من النار، ما بس اللي في عرفات حتى في خارج عرفات كما ذكر العلماء. فهذا يوم مبارك، يوم عرفة وأيضا يوم جمعة. يقول عليه الصلاة والسلام في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، أي يستجيب الله فيه دعوته. فهذا يوم يستجاب فيه الدعاء، لأنه يوم عرفة ولأنه يوم جمعة، فانشغلوا بما بقي من ساعاته بالدعاء ولا تنشغلوا بالصفق بالأسواق. نسأل الله تعالى أن يعتق فيه رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.